أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، في مسألة قال: وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كل منها في طي مسائل. عندنا مسائل، ابتدأ بالمسألة الأولى وهي الاكتساب بالأعيان النجسة، وهذه جعل في مسائل الثمان. قلنا في البحث السابق إخواني بأنه يعني حاصل ما تقدم، على لا نريد معيد البحث. في المسألة الأولى قال: تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ماذا؟ بلا خلاف ظاهر. ما هي الأدلة؟ قال: الحرمة والنجاسة. لاحظ أولا الإجماع كما قلنا، والحرمة والنجاسة وعدم الانتفاع بمنفعة محللة، وأن قلنا هذه بعضها في الحرمة التكليفية كالحرمة والنجاسة، وبعضها في الحرمة الوضعية كما أشرنا. ذكرنا هذا البحث، ثم ذكر فرعان. الفرع الأول بس عشان أربط البحث طبعا ولا تقدم، الفرع الأول قال ما عدا بول الإبل اللي هما مثلا ماكن الأبل، الإبل الذي يؤكل لحمه مثل ماذا؟ مثل بول البقري والغنم وما إلى ذلك، هذا محكوم، يعني قال محكوم ماذا؟ بطهارتها، لكن عند من؟ عند المشهور. قلنا هذه المسألة اختلف فيها الأعلام، هذه الأبوال غير بول الإبل، غير بول الإبل، بول الإبل فيه بحث آخر، غير الإبلي، غير بول الإبلي، هذه الأبوال أجلكم الله كبول البقر والغنم، يعني بول ما يؤكل لحمه، هل تصح المعاوضة عليها أو لا تصح المعاوضة عليها؟ قال هذا يختلف حسب آراء العلماء فيها. عند المشهور القائلون بطهارتها وعلى القول بأن يشربها اختيارا، يعني ليس للضرورة، يقول بلا إشكال بأنه هذا يجوز بيعها. وإن قال الظاهر يجوز بيعها، قلنا مسألة الظاهر لأنه احتمال تنفر طباع الناس من هذه الأبوال، وإن كانت أبوال طاهرة، وإن كانت من مما يؤكل لحمة، وإن كانت مثلا يجوز شربها اختيارا وما إلى ذلك. هذا بالأمس وضحناه، حتى قلنا بسعيد العبارة قال فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من أين؟ من القدماء والمتأخرين كما أشرنا، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها. واضح؟ طبعا هنا هذا الرأي الأول. الرأي الآخر قال: وإن قلنا بحرمة شربها، وهذا مجمع، وهذا قول من؟ قول جماعة من العلماء. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، هذا أولا يرى بأن أن شربها ماذا؟ حرام، وإن كانت هي حلال، البقر لحمه حلال، القنم لحمه حلال، لكن شرب بولها حرام. لماذا؟ لاستخباثها. أحسنتم، لأنه من الخبائث كما في الآية الشريفة. لاحظ كما في قوله تعالى اللي هي الآية الشريفة ماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث. يأتي الكلام في الآية أحسنتم، يأتي الكلام في شيء منها. وهذا القول احنا وصلنا بالبحث السابق إلى هنا، قلنا بالأمس إخواني الأعزاء إن هذا القول القائل ب إن هذا القول القائل بحرمة شربها وأن ولكونها من الخبائث، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ نعم حرام شربها، خبيث نجس والعياذ بالله، ولكن هل يجوز بيعها أو لا؟ يوجد قولان في هذا المسألة، مو قولان على المسألة السابقة، المسألة السابقة انتهينا من أحسنتم، وقفنا عند هذه النقطة. أنا أنقل عبارة لطيفة جامعة مانعة للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في نفس كتابه مصباح الفقهاء 56، طبعا مصباح الفقهاء بحث خارج للسيد عليه الرحمة على مكاسب المحرمة كما في البيع وذلك، ولكن نحن بعد ننقل ما يتناسب وهذه المرحلة فقط من باب أنه أن يتعود على الرجوع على مثل هذه الكتب المهمة في مجالها. قال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في بحثه صفحة 56 من أصواح الفقهاء يقول: استطراد، قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار وعدم جوازه، يعني في حال الاختيار يجوز شربه أو لا يجوز هذا ما يؤكل لحمه. قال: وذهب جمع كثير إلى الجواز كما قلنا المشهور، وجماعة أخرى إلى الحرمة. السيد الخوي ماذا يقول؟ وهو الحق. إذن السيد الخوي على الثاني، يرى بأن الحرمة. لماذا؟ استنادا لمفهوم موثقة عمار. موثقة عمار ربما قرأناها بالأمس ولكن نعيدها. عمار عمار بن موسى عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، بول البقر، البقر ما يؤكل لحمه، فيسأل عن بوله، سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذا أبوال الإبل والغنم. وهذه هم رواية موثقة على مباني السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، بعد ترجعون إلى سندها هناك في الوسائل مجلد 25 ظاهرا صفحة 113 حسب هذه النسخة. يعني على كل حال، إذن هي موثقة على مبنى السيد رحمة الله عليه. فهذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ إن كان محتاجا إليه يتداوى، وهذا يدل بمفهوم هذا المنطوق، والمفهوم ماذا يدل؟ أحسنتم، لا يجوز بعد، أحسنتم، عدم الجواز في حالة عدم الاضطرار وعدم الحاجة إليه، فهذا يدل على أنها حرام وأنها لا يجوز شربها وما إلى ذلك. إيه، فذلك يقول السيد: فإنه يدل على حرمة شربها هذا المفهوم لغير التداوي، كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات أخرى من الخاصة والعامة، حتى عند العامة توجد بعض الروايات بهذا المعنى. نعم، يقول: نعم هناك طبعا توجد روايتان، وهي رواية قرب الإسناد، كتاب قرب الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه، وكذلك فتدل على ماذا؟ جواز شرب أبوال ما مأكول اللحم مطلقا. ورواية أخرى وهي رواية الجعفر تدلهم على الجواز، هذه واردة في الكافي والتهذيب عن الجعفر قال: سمعت أبا الحسن موسى الكاظم عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها. لكن على مباني السيد الخوي كلتا الروايتين ضعيفتين سند، فما يعتمدها، فهو عمدته على الموثقة التي بمفهومها تدل على الحرمة. الآن يوجد من يستدل على حرمة شرب مثل هذا أو المعاوضة وشرب مثلا اللي هو كما قلنا هذا القسم، يعني على الرأي الثاني وهو أبوال ما يؤكل لحمه. بعضهم استدل، ما استدل بالرواية مثلا، استدل بهذه الآية، استدل بقوله تعالى، هذه في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، كما استدل بها المامغاني في غاية الآمال، أحد العلماء الكبار، أحد الأعاظم، قال بأن هذا يحرم شربها. بماذا؟ بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، حيث قال هذا يعني هذا العالم وعندي أن هذا القول هو الأقوى. يقول وفي آية تحريم الخبائث غنى وكفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث. البول مطلقا سواء مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه هو من الخبائث. هذه الصغرى واضحة منقعة عند الصغرى بأن البول من الخبائث. والآية ككبرى ويحرم عليهم الخبائث، فهذا خبيث، هذا خبيث، البول خبيث إن صح التعبير، هذه الصغرى والكبرى وكل خبيث حرام. فهذا ماذا يكون؟ هذا حرام. أي السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هو أن كنتيجة يرى بأن كما موثقت عمار، ولكن يقول الاستدلال بهذه الآية غير تام، الاستدلال بهذه الآية غير تام. كيف؟ لاحظ يقول وفيه أن المقصود من الخبائث، هذا صفحة 58، وفيه أن المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة ورداء ولو كان من الأفعال المذمومة المعبر عنه في الفارسية بلفظ بليد. بليد بدأ المفروض بد، ما أدري والله مكتوبا بليد ما على كل حال الحين بغض النظر عن يعني هو السيب عقب عنهم خوب فارسي هو فيجيب هذه اللفظ كتقريب يعني إنه سيل عليه الرحمة. يقول هكذا بأن هذه الآية مو في صدد الحديث عن ماذا؟ عن الخبائث إن صح التعبير، هذه المادية الموجودة، لأن الكلام في إن صح التعبير كل ما فيه مفسدة حتى لو الأفعال المذمومة مثل القاتل مثلا، الفاحشة، الفعل المنكر، المعاصي، هذه كلها خبائث. يعني يشمل حتى الأفعال، يعني كل ما فيه مفسدة. يقول ويدل على ذلك إطلاق الخبيث على العمل القبيح في قول تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، في قضايا فعل من؟ أصحاب لوط. هذا فعل خارجي، مو شيء يؤكل أو يشرب، وأسماه القرآن الخبائث. فإذا ما دام القرآن يستلح يسمي الفعل المذموم قبيح فما يكون مقام الاستدلال، لأن إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. سيد الخوي يقول استدلالك بهذه الآية إن صح التعبير لا يدل على المدعى، لأن الآية تشمل مو فقط المنظور فيها كما تعتقد، الكلام لا يشمل حتى الفعل المذموم يسمى خبائث. ويقول ويساعده العرف واللغة، كما في مثلا يقولون في المجمع في المجلد الثاني صفحة 251 مادة خبثة، يقولون الخبيث ضد الطيب، وقيل الخبيث خلاف الطيب، الفعل من فجور ونحو الأفعال المعاصي هم تسمى لغة ماذا؟ خبائث. والخبائث الأفعال المذمومة والخصال الرديئة، مثلا وفي الحديث لا تعودوا الخبيث من أنفسكم، يعني إبليس هم يطلق عليه خبيث. مثلا في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته، أي لم تطب، وخبث الرجل بالمرأة من باب قتل زنى بها والعياذ بالله. هم يقولون خبث لغتان، خبث الرجل بامرأة يعني زنى بها، فإذا حتى الفعل يطلق عليه خبيث. واضح؟ وفي تفسير التبيان للمحقق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي مجلد الرابع صفحة 56 يقول الخبائث يعني القبائح. أي ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني أنهم كانوا يأتون الذكران في أدبارهم وما إلى ذلك. أي فإذا هذه الروايات أو هذا المعنى، إذا لغة عرفان استحمالات القرآن استعمالات الروايات تشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن هذه الخبائث تطلق على الأفعال المذمومة والعياذ بالله، فكيف تحملها أنت على مجرد هذا الكذا. ومن هنا قال إذن فالآية ناظرة لتحريم كل ما فيه مفسدة ولو من الأعمال القبيحة، فلا تعم شرب الأبوال الطاهرة ونحوها مما تتنفر عنها الطبائع، لأن هذه أولا أبوال طاهرة، فكيف تطلق عليها خبائث؟ هذا أول الكلام، كلام حتى في الصغرى، يعني هم نقاشنا من هذه الجهة كذلك. أولها الصخرة غير منقحة، من قال لك بأن هذه الأبوال من الخباث؟ هي طاهرة. نعم تقول لي والله طباع الناس تنفر منها، خب ليس الملاك طباع الناس، خب كثير من الأمور تنفر عنها الناس وهي جائزة، وكثير من الأمور أو بعض الأمور تنفر لا تنفر منها النفس والطباع والإسلام يحرمها مثلا. ما هو ضابط هذا، وليس ملاك تنفر الطباع ما عندنا. أحسنتم ملاك الحكم المفاسد والمصالح الواقعية، وليس كما أشرنا في أبحاث سابقة لا مسألة المنافع ولا المضار، تذكرون في مناقشتنا لرواية مثلا اللي هو ظاهرا دعائم الإسلام، ولا مثل هذا الأمر اللي هو تنفر الطباع وعدم. أحسنتم، واضح المسألة إن شاء الله مهمة هذه، فقط يعني من باب الإفادة في الاستدلال. إذن نعود لما نحن في بعد ما اتضحت هذه. قلنا إذن يوجد قولان في القول الثاني. قال وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان. ما هما القولان؟ القول الأول يقول بالجواز وإن كانت هي محرمة شربها، وإن كان خبيثة مثلا لكن يجوز بيعها. أولا يوجد قولان، قول بعدم الجواز وقول ماذا؟ بالجواز. نقدم ما قدمه المصنف وهو عدم الجواز. عدم الجواز قالوا بأنه استدلوا بهذا المعنى، قالوا أولا لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، هذه لا توجد منفعة محللة ماذا؟ مقصودة فيها، فلا يصح إيقاع المعاملة عليه إذا لا يوجد فيها منفعة. وقلنا أحد الأدلة على كما في رأس المسألة على جواز، قلنا وجود المنفعة وهو أتم أهم الأدلة من وجود المنفعة، وهنا لا منفعة مقصودة فيها، فإذا لا يجوز المعاوضة عليها. هنا إشكال. اختلاف المباني. إيه، فمن هنا يقول بأنه إشكال مقدر أنه للبول منفعة، واضح، ولو كانت نادرة، لأن قد يكون هذا البول دواء ويضطر إليه الإنسان. يقول ليس الكلام في هذا الإشكال المقدر. الجواب يقول إن قلت إن صح التعبير، نقول لكم أن هذه المنفعة النادرة، لاحظ، ليست هي مدار الجواز وعدم الجواز، وإلا إذا لاحظنا أن المنافع النادرة في الأشياء حتى المحرمة وغير ذلك لجاز المعاوضة على كل شيء، كل شيء فيه منفعة ولو قليلة نادرة. لاحظ، إذن أحسنتم، حتى الخبائث حتى غير الخبائث كذا، على كل حال يعني لا يبقى شيء. حتى الآن مثلا يعني تجد منفعة محلل لشيء معين وجواز بيعه وما إلى ذلك. إذن لو قلنا بوجودي صح التعبير، لو قلنا إخواني بوجود منفعة نادرة في البول هي التي تسوق بيعه، نقول لكم بأنه هذا يلزم أن تصح المعاوضة على كل شيء، لأن كل شيء فيه منفعة ماذا؟ ولو نادرة. واضح؟ إذن إنما فيه منفعة نادرة طبيعي لا يشمله دليل جواز المعاوضة. مثلا لما نأتي في قوله تعالى مثلا تجارة عن تراض، مثلا هذه الآية الشريفة تجارة عن تراض هذه عامة، ولكن هذه لا تنطبق على ما فيه منفعة نادرة، تنظر إلى ما فيه المنافع الكثيرة والمعتادة والمعروفة والمعول عليها مثلا وما إلى ذلك. إذن فما ليس فيه نفع متعارف، خذوها هذه قاعدة إن صح التعبير، كل ما فيه نفع لكن نفع غير متعارف لا يقصده العقلاء أو كذا أو شيء من هذا القبيل هذا لا يصح أن تجعل تلك الأدلة ماذا أو لا يصح أن تجعله تحت تلك الأدلة كما في قول تعالى تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود أو أحل لكم البيع مثلا، لأن هذه مأخوذ في عنوانها ماذا أو في مفهومها إن صح التعبير تلك المنافع المعتبرة، المعتبرة شرعا، المعتبرة عقلا، عقلائيا، عرفا، ما شئت فعبر، يعني بتقرير الشارع وبقبول الشارع المقدس. واضح؟ لا لا ما فيها اشكال دي. لا لا يقول هذا مسألة ترتبط ب هل فيه مضرة او لا، لاحظوا ياي، ويقولون بان هذه المضرة التي تحرم في مثل الترخين مثلا، هذه المضرة المقصودة او يعني المضرة التي تأتي دفعة لا تأتي تدريجا. اي احسنتم، والا كل شيء انت يعني ممكن حتى هذا الماء اذا مثلا تشربه دفعه واحده قد يؤدي بك الى الهلاك، يعني حرمته مثلا. احسنتم، او مثلا انه لو شربت على التدريج في النهايه مثلا أدي. لا، يقولون هذه حتى الفقهاء مثل هذه الامور يقولون لا، المقصود به المضره الدفعيه او المعتد بها، اما لا اللي تجيب التدريج وعلى لا ما يشبه ما فيها، وهم خلاف على كل حال في المباني. الآن كأن إشكال آخر، هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول بأنه ما مشكلة الآن معكم سلمنا أن هذه الأبوال لا نفع متعارف فيها، هذا بوال الإبل والغنم وكذا ما فيها نفع متعارف، ولكن لماذا لا تستخدم كماذا؟ لو لماذا لا تستخدم كأدوية للعلاج للتداوي، يعني نقيسها على العقاقير اللي جمع يقولون عقار يعني الدواء يعني معناه ايه، فنقيسها عليه. يقول هنا الشيخ كذلك هذه هم نفس الإشكالية هي الإشكالية، لو كانت المنفعة يعني لو كانت المنفعة النادرة الدوائية هي التي توجب مثلا الإلحاق بالأدوية المتعارفة، خب يلزم قياس كل شيء عليها، كل شيء تقيسه على الأدوية، لأن كل شيء فيه منفعة ولو قليلة معينة للانتفاع بها في بعض الأوقات. إذن كل ما فيه نفع إن صح التعبير نادر نقيسه بمن؟ بمثل الأدوية التي يجوز المعاملة عليها. إذن البول ليس من الأدوية لكي تقيسونه بمن؟ بالأدوية. قلوا هذا في نفع للتداوي، هو بذيك الأدوية تختلف، ذيك الأدوية صحيح ما نستخدمها إلا للضرورة، ما نستخدمها لفوقات في أوقات معينة، لكنها للتداوي، يعني منفعتها إين؟ للتداوي والعلاج. لكن هذا البول فيه منفعة نادرة، وهذه المنفعة النادرة لا تحول هذا البول إلى دواء، يبقى بول وتبقى ذي نفعة منفعة نادرة لا يصح المعاوضة عليها كما قلنا، فلا يحكم بحكم الأدوية في جواز البيع حتى لو كان هذا البول طاهر حلال، لكن الكلام في جواز المعاوضة وما إلى ذلك. شوف لاحظ العبارة، يقول وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباث في جواز بيعها قولان، القول الأول من يعني عدم الجواز من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها الآن، والمنفعة النادرة قلنا جواب لإشكال مقدر، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز المعاوضة على كل شيء كما قلنا. الآن هذا دفع إشكال آخر، وللتداوي بها لبعض الأوجاع، يعني هذا البال ربما يستخدم للعلاج في بعض الأوجاع، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها على من؟ على الأدوية للانتفاع به في بعض الأوقات، يلزم كل شيء تقيسه، وهذا أحسنتم غير ممكن.
هذا القياس باطل يعني.
نعم نعم لا يمكن، لا يمكن قبوله. واضح؟ لأنه هذا كما قلنا ليس كل شيء يعد دواء، وإن كان فيه منفعة نادرة يستخدم للعلاج مثلا، لكن هذا ليس بدواء. فيتحصل عندنا أن البول ليس من الأدوية، وبالتالي لا يحكم بحكم الأدوية من جواز البيع، لأن الأدوية يجوز بيعها. فأنت تريد تقول لأن هذه الأدوية تستخدم للعلاج ومثلا فيجوز بيعها، نأتي البول فيه منفعة ولو نادرة وسوف تستخدم للعلاج فيجوز بيعها، هذا قياس بها، هذا قياس بهذا لا يجوز، قياس هذا بهذا لا يجوز، خصوصا كما قلنا هذا بالنتيجة ليس بدواء، ولكي يقاس على ذلك وبالتالي يصح البيع، فلا يصح البيع. قال والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يجب قياسه على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب ماذا؟ لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. طبعا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي عنده إشكال على كلام هذا، كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي. أي في مصباح الفقه، بس أشير لك إشارة بعد لا نطيب البحث. يقول في قوله لا يوجب قياسه على الأدوية، لا يجب قياسه على الأدوية، قال أقول هذا الكلام بظاهره مما لا يترقب صدوره من المصنف، يقول ما نتوقع من المصنف، وذلك لأن التداوي بها لبعض الأوجاع يجعلها مصداقا لعنوان الأدوية. نعم مصداق من الأدوية، والأدوية مو شيء منحصر في شيء مع قد يكون هذا دواء توه مكتشف، ذاك دواء توه مكتشف، لاحظ. فكما يجوز بيعها حتى إذا كانت نجسة، فكذلك يجوز بيعها بيع الأبوال مطلقا لكونها مصداقا للأدوية. يعني إذا ثبت أن هذا البول سواء كان بول نجس أو بول طاهر، إذا ثبت أنه علاج لهذا المرض فيجوز المعاوضة عليه، يدخل. أحسنتم، لأن كل مصادقي التداوي والأدوية وانطباق الكل على أفراده غير مربوط بالقياس، لأن هذا يقول أنت لأنك أنت شبهتك شبهة قياس، تقول أن هذا قياس فلا يجوز، ليس قياس، هذا إيجاد مستقل لكلي، يعني كأن عندنا كلية أن يجوز المعاوضة على الأدوية، هذا ثابت شرعا، لاحظ. فإذا عندنا الآن مستق ألف ذا وجيم ودال، اكتشفنا أن ها من مصادق الأدوية فيجوز بيعها، فهذا ليس بقياس. أحسنتم، هذا النظر من كل مع أفراده كما يقول. ولك يقول هو السيد عليه الرحمة وتوضيح ذلك أن مالية الأشياء تدور على رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة والأمكنة، ولا شبهة أن المرض من الحالات التي لأجلها يحتاج الإنسان إلى الأدوية والعقاقير، طاهرة كانت أم نجسة، هذا نستخدم علاجات نجسة، نحن بعد اضطر الإنسان استخدام مواد نجسة حتى لو من لحم الخنزير، إذا الطب أكد لي الآن بأن علاجك تأكل شيء من دم الخنزير أو يوضع عليك شيء من دم الخنزير يجوز استخدام، واضح. ولأجلك يجلبها الناس من أقصى البلاد، شوف وين يروح الناس لأجل الجلب العلاج. فإذا كانت الأبوال عند العف من الأدوية وتعد من الأموال في غير حال المرض، كانت كسائر الأدوية التي يحتاج إليها الناس في حال المرض، ولا مجال لتفريقها عنها عن الأدوية. يعني اللهم كذا، طبعا هو ذكر إشكال وجاوبه وما إلى ذلك. يقول مما ذكرنا علم أن التداوي بالأبوال من المنافع الظاهرة لها، فلا وجه لعدها فيما لا نفع فيه. ليش أنت تحطها فيما لا نفع فيه؟ ما هو قال هذا الوجه الأول لأنه لا منفعة فيها. أحسنتم. كما لا وجه للنقض على ذلك بأنه لو كان التداوي بها موجبة لصحة بيعه لجاز بيع كل شيء من المحرمات، لقوله عليه السلام ليس شيء محرم الله وقد أحل من اضطر إليه. يقول بأنه فليكن، أنه حتى لو كان فرضا حرام لكن يحلل للاضطرار فيجوز المعاوضة. هذا ما يمكن أن يقال. طبعا عنده كلام آخر أنا تركته لضيق الوقت.
هو من القائلين بجواز المعاوضة أو عدم
كلامه، لا الآن على ظاهر كلامي يجوز المعاوضة، لاحظ لأنه ما استدل به المصنف غير تام. بعدين يجي الكلام، طبعا السيد عنده كلام بعد أصرح من ذلك في النهاية، في نهاية المطاف. اي بس وين ذهب عنه؟ يأتي ربما كلامه، عنده كلام إن صح التعبير.
بس هو في السابق هو قال أنه
لا لا تلاحظوا، يقول وقد اتضح مما قدمناه جوازه حسب ما تقدم في أبحاث سابقة، لأن ناقش وناقش وكذا، وقد اتضح مما قدمناه جواز بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا. يعني هم لا توجد حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية في الأبوال حتى ما لا يؤكل لحمه، كما اتضح جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا، بل الجواز هنا بالأولوية فيما يؤكل لحمه، إبلا كان أو غيرها، جلالا كان أو غيره، قلنا بجواز شربها اختيارا أو لم نقل. صحيح ولا يقول السيد بجواز شربها اختيارا؟ إحنا فرق، أحسنتم، ولكن هنا المعاوضة، قلنا ذاك القسم الثاني فيه رأيان، هو صحيح لا يجوز شربه ولكنه ماذا؟ فيه رأيان للمعاوضة، هو يقول يقبل المعاوضة لأن جواز الشرب لا يعد من منافع البول ليكون مالا باعتباره، ويدور الحكم بجواز البيع مدارة. إحنا مو المدار أنه إذا جاز يجوز بيعه، لا، ما عندنا قاعدة تقول بأن كل ما جاز أكله جازت المعاوضة عليه، وكل ما حرم أكله حرمة المعاوضة. هذه الكل انصح الكلية من كل طرفين غير تامة، لأن قد يكون لا يجوز شربه ويجوز المعاوضة عليه، وقد يجوز شربه ولا يجوز المعاوضة عليه. إحنا ما عندنا هذه قاعدة أصلا. ملتفتين النقطة والبحث. لا لا، هو هذا حين يجي الكلام فيه، هذا يأتينا إن شاء الله، هذا يأتي في واضح أخواني هذا البحث. السلوكي عليه الرحمة يقول بحرمة شربها اختيارا، ولكن المعاوضة عليها يجوز، ما فيها إشكال، حسنت. وهذه ليس بضح نقصد هذه المنفعة الشرب لا منافع أخرى وما إلى ذلك، لكن الكلام حين على رئيس هذا. ما إذن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بعد انتهينا الآن وين؟ ممن قال بحرمة جواز المعاوضة على إبل على بول ما يؤكل لحمه، وإن قال بحرمة شربها واستخباثها. لا يضيع البحث، إحنا في هالنقطة. الرأي الثاني ما هو؟ من جواز المنفعة الظاهرة. هذا الراء يقول أن المنفعة الظاهرة عند الناس هذا البول له منفعة، صح؟ هذا ينصح تعبير صغرى، الكبرى وكل ما فيه منفعة جاز بيعه. مثلا الآن البول له منفعة، وإن كانت مثلا في النتيجة منفعة مساوية، مثل جواز شربه عند الضرورة، واحد معطشان ولا يوجد ماء وما إلى ذلك، يجوز الشرب عند الضرورة، ما في إشكال. فإذا هذه منفعة، فإذا كانت فيه منفعة فيصح المعاوضة عليها. لاحظ، لأنه هذا الكبرى، لأنه وجود المنفعة داخل في قوله تعالى تجارة عن تراض، فيه منفعة، وهذا الآن ثبت له منفعة هذا الصغرى، فيدخل تحت هذه الكبرى فيصح المعاوضة عليه. واضح هذا الرأي الثاني ماذا يريد أن يقول؟ أن المنفعة ظاهرة موجودة، لكن هناك أن إشكال مقدر. يقول له على هذا القول يلزم كل شيء له منفعة، فكيف تمنعون بعض الأشياء وتقولون بأنه لا يجوز بيعها لأن لا نفع فيه؟ على هذا المعنى كل شيء له منفعة حتى لو كانت نادرة قليلة كذا كذا. الشيخ الأنصاري هنا في مقام الدفاع ومقام الجواب يقول نحن نفرق بين الأبوال الطاهرة مثلا وبين غيرها من الأمور، لأن هذه الأبوال الطاهرة وبعض الأشياء التي لا نفع فيها في مقصودة في حكم العرف عند الناس، لاحظ، بأن تلك المنفعة المقصود التي لا أن تلك المنفعة التي لا تكون الواقع سبحان الله أن تلك المنفعة التي لا تكون إخواني عشان ننتهي بس من هذا البحث على كل حال هذه المنفعة التي لا تكون عند العرف يعني هذا ماذا رأس الإشكال رأس الإشكال هو هذا إخواني بأنه أنت قلت بأن للبول منفعة وبالتالي يجوز المعاوضة عليه نقول لكم هذا يلزم أن يكون كل شيء له منفعة يجوز المعاوضة عليه وما في شيء ما في منفعة ولو نادرة لاحظ وبالتالي كيف تقولون بأن هذا يجوز لأنه في منفعة هذا لا يجوز لأنه ما فيه منفعة أقول ما في شيء ما في منفعة أحسنت كل شيء له منفعة ولا في مجاله واضح فهذا هو الإشكال يقول الشيخ الأنصاري لا بد أن نفرق بين المنفعة المقصودة عند العقلاء والعار وفي منفعة غير مقصودة عند العقلاء والعار فبالتالي تلك المنفعة التي عند العار نعم يصح عليها المعاوض منفعة أصلا لا يعتد بها وإن كانت منفعة لكن لا يعتد بها بل تكون في حكم العدم أصلا لا يجوز المعاوضة عليها من هنا قال ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب مثل الشرب البول أجلكم الله في حالة العطش الشديد كافية في جواز البيع إن قلت إشكال مقدر أنه يوجد منفعة في كل الأمور فبالتالي يصح بيع عقال والفرق بين هذا الجواب إشكال المقدر والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة ما هو الفرق حكم العرف بأنه لا منفعة فيه العرف قال هذا لا منفعة فيه خلاص لا يجوز المعاوضة عليه تقول لي والله منفعة نادرة بعيدة كذا مقصود ما غير مقصود نقول إحنا الضابطة العرف ويأتي الكلام عن إن شاء الله في الضابطة أكثر قال حكم العرف والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة حكم العرف أنه لا منفعة فيه وسيجيء الكلام في ضابطة في ضابطة ماذا المنفعة المسوغة للبيع لكي نعرف الفرق بين مثلا نفع مثل البول ونفع غيره يعني البول له منفعة مقصودة عند العقلاء هذا اللي تشيرون إليها لا ليس لها منفعة مقصودة عند العقلاء فيها منفعة ولكن ليست مقصودة عند العقلاء نعم هذا توجيه نعم يمكن أن يقول كأنه هذا يوجه عدم جواز البيع يقول نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه اللي موجودة وين كما قلنا في دعائم الإسلام خبر دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان الإمامي هذه الرواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن هذا معذرة النبوي وكذا كان في خبر دعائم الإسلام وما كان محرما أصله معذرة هذا اللي في المتن رواية من النبوي وكذلك ندعمها بقول رواية من دعائم الإسلام اللي هو وما كان محرما أصله منهيا عن أحسنتم قال نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام كما قلنا يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختياران يعني فكل شيء حرام في حال الاختيار حرم شيء يعني هذا حرم شيئا وأصله محرم فبالتالي لا يجوز المعاملة عليه ولا يصح المعاملة عليه يقول تحريم الشيء اختيارا نعم يمكن أن يقال كذا تحريم الشيء اختيار وإلا فلا حرام وهو محلل عند الضرورة إذا جعلنا المناط والضرورة يستلزم كل شيء يكون يكون حلالا والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا يعني كأنه إذا كان الميزان لجواز المعامل مثلا يقول إذا تجعلوا الميزان جواز المعاملة معذرة أن تجعلوا ميزان جواز المعاملة والمعاوضة على الضرورة يستلزم حل ماذا؟ يستلزم صحة كل المعاملة كل معاملة على كل شيء لأن فيه عند الضرورة هل كأن الإشكال يقول تلك الروايات يعني يقول اللي ينظر لها أنها اختيارا فما في شيء في الاختيار إلا وهو جائز عند الضرورة فإذا كان جاهز عند الضرورة إذن تصح المعاوضة والمعاملة عليه. يقول هذا الكلام غير تام. لاحظ وإلا وإلا يعني وإذا كان الميزان الجواز المعامل يعني هي حالة الضرورة لم يبقى شيء محرمة، لأن كل حرام حلال عند وين؟ عند الضرورة، بالتالي لا يبقى مورد فين؟ للروايتين. والمفروض أن حرمة شرب الأبوال الطاهرة اختياران، يعني الاستدلال بهذه الروايتين يعني إذا قلنا فقط مقصودنا في الاختيار ما يصير لها مورد ذي، لأن كل شيء راح يصير حلال. فإذا هذه المفروض نستفيد منها حتى في حال عدم الاختيار، المفروض عشان يتم الاستدلال بها حتى في حالة عدم الاختيار، ويعني في حالة المعاوضة ما يجوز، ولا شو يصير لها ذي؟ ما يصير لها موارد بعد. يقول نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعان سمي يدل أن ضابط المان تحريم الشيء اختيارا، وإلا فلا حرام وهو محلل عند الظهر. والمفروض حرمة شر حرمة شرب الأبوال اختيارا. إذا ما اتضحت أو يبغى لها كلام ظاهر بعد إن شاء الله غدا ما مشكلة نوضحها ونحاول نكمل البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.